بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وأن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه وتعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ويقول عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه الأسماء الحسنى المتضمنة للصفات العلى الكاملة في الحسن، وقد أمر الله عز وجل عباده أن يتوسلوا في دعائهم بأسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالتوسل بأسماء الله وصفاته من التوسل المشروع الذي شرعه الله وشرعه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا دعوت الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإن من الأدب مع الله أن تختار الاسم المناسب لدعائك، وأن تختار الصفة المناسبة لدعائك. فإذا أردت الرحمة والمغفرة، أو أردت الرزق وغيره، تدعو الله عز وجل بالأسماء والصفات التي تدل على ذلك. وإذا أردت الدعاء على الكفر والفجرة وأعداء الله، تدعو الله عز وجل بالأسماء والصفات التي تدل على ذلك. وإن من أسماء وإن من صفات الله عز وجل العظيمة صفة المحبة، صفة المحبة. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفة، فنثبتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى: يحب من يشاء ولا يحب إلا من أطاعه، ولا يحب إلا من تقرب إليه بمحبوباته، ولا يحب الله عز وجل إلا الصالحين. وبالمقابل فإن الله عز وجل يبغض من يشاء، ولا يبغض ربنا إلا من عصاه واتبع هواه وخالف رسله. قال الله عز وجل مثبتا لهذه الصفة: إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتوكلين. أثبت الله عز وجل هذه الصفة وأثبتها نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يحب من يشاء من عباده، وأحب خلق الله عز وجل إليه الأنبياء والمرسلون، هم أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله اصطفاهم واختارهم لتبليغ رسالته، لتبليغ رسالته، فهم أفضل الناس وأكمل الناس. وأحب الأنبياء والمرسلين إلى الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، نبي هذه الأمة الذي أكرمنا الله عز وجل به. إن من إكرام الله عز وجل لنا أن بعث فينا رسولا منا، هو رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحب الله عز وجل ما من يشاء من الصالحين ممن هو دون الأنبياء والمرسلين كأنصار الرسل الذين ناصروا رسلهم وآمنوا بهم وجاهدوا معهم وبذلوا الأنفس والأموال في سبيل نصرة دين الأنبياء والمرسلين. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثنى الله عز وجل عليهم بالثناء الجميل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يثني الله عز وجل إلا على من يحب. الله عز وجل يحب الصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يحب الصالحين ممن سار سير الأنبياء والمرسلين وسار سير الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلى يوم الدين. لا شك ولا ريب، ونحن نسمع عن صفة محبة الله لعباده أننا كلنا نرجو أن نكون من أحباب الله سبحانه وتعالى، نرجو أن يحبنا الله عز وجل، لأن هذا هو الشأن، هذا هو الشأن. قد ندعي أننا نحب الله، وادعاء محبة الله عز وجل من العبادات القربات، أن الإنسان يتقرب إلى ربه بحبه له ويدعوه بحبه له، ولكن الدعوة تحتاج إلى بينات وبراهين. فإن قوما ادعوا محبة الله سبحانه وتعالى فابتلاهم الله عز وجل بأوامره ونواهيه، فقابلوا الأوامر بالترك وقابلوا النواهي بالفعل، وعياذا بالله خالفوا قولهم أنهم يحبون الله عز وجل، فطلب الله منهم البراهين على صدق دعاويهم. اليهود والنصارى ادعوا أنهم أحباب الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إن كانت دعواكم صادقة في أنكم أحباب الله، أن الله يحبكم، كيف قالبتم أمره وعصيتم أمره ووقعتم فيما أمركم بتركه؟ من الذنوب والمعاصي فاستحققتم عذاب الله سبحانه وتعالى. لو كنتم قد أحبكم الله عز وجل لما لأدخلكم جنته ولما استحققتم ذلك العذاب في الدنيا. نعم قل فلما يعذبكم بذنوبكم، هذا في الدنيا، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وادعوا أنهم أهل الجنة دون غيرهم من الناس، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، مجرد أماني غرهم بها الشيطان الرجيم عياذا بالله، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن استسلم لله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن في إسلامه فاتبع نبي الله سبحانه، هذا هو المستحق لمحبة الله، وهذا هو المستحق لجنة الله سبحانه وتعالى. بل إن الكفار، كفار قريش وغيرهم من كفار العرب الذين أشركوا بالله عز وجل معبودات شتى، معبودات باطلة شتى، كانوا يعترفون ويقرون أن الله هو الذي خلقهم وأحياهم وأماتهم، ويعترفون أن الله هو إله، يعني أن عندهم أصل المحبة لله عز وجل أو ادعاء المحبة لله سبحانه وتعالى. أنكر الله عز وجل عليهم لأنهم وقد اعترفوا بأن الله هو خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم، إلا أنهم صرفوا العبادات لمن لا يستحقها من المخلوقين. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الله عز وجل وقد صرفتم العبادات من دعاء ونذر وذبح وغيره إلى الأحجار والأشجار والمخلوقات التي لا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تضر ولا تنفع، إذن فلا بد من تقديم البراهين على محبة الله سبحانه وتعالى. وإن لمحبة الله لعباده علامات، من أحبه الله عز وجل ظهرت فيه علامات، من هذه العلامات الابتلاءات، من هذه العلامات الابتلاءات، وهذه سنة الله الجارية في أوليائه من الأنبياء والمرسلين ومن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، ولذلك تجد أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء والمرسلون، أشد الناس محبة لله سبحانه وتعالى، أشد الناس ممن يحبهم الله عز وجل، أحب خلق الله إلى الله، هم أشد الناس ابتلاء في هذه الدنيا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على قدر دينه، تبتلى على قدر دينك، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف في بلائه،
وقد ابتلي الأنبياء كلهم، وكما تعلمون كيف كان سبحانه وتعالى يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام، وخاصة في العهد المكي يسليه بقصص الأنبياء وماذا حصل لهم من أقوامهم من الابتلاءات العظيمة والشدائد العظيمة، منهم من قتل، ومنهم من عذب، ومنهم من استهزئ به، ومنهم كذلك من قتل من أنبياء الله. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام له النصيب الأكبر من الابتلاءات، فأشد الناس ابتلاء في هذه الدنيا هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الابتلاءات قوبل الابتلاءات أصيب بها الصالحون من العلماء وغيرهم إلى يومنا هذا. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه خفة رقة خفف في بلائه. نعم أيها المسلمون، فإذا ابتليت أيها المسلم فعليك بالصبر، قابل الابتلاءات بالصبر وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى، قابل الابتلاءات بالرضا عن الله. إنك إذا ابتليت بمرض أو فقر أو قلة ولد أو ذهاب حبيب، فقابلت تلك المصيبة بالصبر والرضا بقضاء الله، فإن الله يبدلك خيرا في الدنيا والآخرة، وإن ذلك من أسباب محبة الله لك. هكذا قابل الأنبياء الابتلاءات بالصبر عليها، بالرضا عن الله، وبالرضا بقضاء الله، وبحسن الظن بالله سبحانه، وبالتوكل على الله. فما من أحد منهم إلا وحصل له الفرج بعد الكرب، حصل له الفرج، حصل له اليسر بعد الشدة. ومن علامات حب الله للعبد، من علامات محبة الله للعبد أنه يجعل له القبول في الأرض، يجعل له محبة في قلوب الناس. إذا أحبه الله سبحانه وتعالى جعل له المحبة في أهل الأرض وفي أهل السماء، حتى أهل السماء. وأنت إذا كنت محبوبا عند الله عز وجل يحبونك. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. الله أكبر! هذا الأمر من علامات محبة الله. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة وقبول في قلوب الناس. من علامات محبة الله لعبده أنه يحميه من الدنيا، يحميه من الدنيا ومشاغلها، يحميه من الدنيا وشهواتها وملذاتها، يحميه من الدنيا وشغلها عن طاعة الله عز وجل. نعم، لأن الدنيا إذا دخلت في قلب عبد شغلته عن الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان زاد ماله فقل خيره، وقلت عبادته، وقلت طاعته لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من شغل في الدنيا حتى ترك العبادات كلها، حتى ترك العبادات كلها، ربما لا يصلي فرضا من فرائض الصلاة المكتوبة التي أمره الله عز وجل بها، لأنه قد انشغل بهذه الدنيا وجمع حطامها وأموالها. ومن الناس من لربما يبيع دينه إما كله وإما بعضه بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا وخاصة أيام الفتن. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال أي الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، قد يقع في شرك أو بدعة من أجل شيء من المال، والعياذ بالله، قد يأكل الربا من أجل شيء من المال، قد يأخذ الرشوة من أجل الأموال، قد يظلم أقاربه أو جيرانه أو اليتامى والمساكين والأرامل وغير ذلك من أجل الدنيا. لذلك فإن الله عز وجل إذا أحب الله، إذا أحب عبدا حماه الدنيا. الشيطان يسلط عليك الدنيا، والله عز وجل يحميك من سلاح الشيطان الرجيم. إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا، رواه الإمام الترمذي من حديث قتادة بن النعمان عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا. من الناس من يغنيه الله عز وجل ويكون هذا المال ذخرا له بين يدي الله، يسخر ذلك المال في تقوية بدنه على طاعة الله، يسخر ذلك المال في النفقة على من أوجب الله عز وجل عليه النفقة من الأولاد والزوجات وغير ذلك، يسخر المال في طاعة الله بالإنفاق به بالليل والنهار بالسر والعلانية. هذا نوع محمود، قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. هذا حمي الدنيا أصلا، حماه الله الدنيا بسبب طاعته. صاحب مال لكن الله حماه الدنيا بسبب طاعته، فأصبح مع كثرة ماله منشغلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، كأبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممن أعطاهم الله عز وجل الدنيا، أعطاهم الله عز وجل الدنيا فسخروا الدنيا في طاعة الله عز وجل. وقد يبتلي الله العبد بالفقر ويكون الفقر خير له، يكون هذا الفقر حماية له من أن يذل ومن أن يترك دين الله سبحانه وتعالى. فاصبر إن حصل عليك شيء من قلة المال أو الفقر، نعم، واشكر نعمة ربك واستمر على طاعة الله عز وجل. نعم، قد يكون الغنى شر لبعض الناس فيحميه الله عز وجل من هذا الغنى. وإن لمحبة الله عز وجل أسباب، إذا بذل العبد هذه الأسباب نال محبة الله سبحانه وتعالى. من هذه الأسباب أهمها اتباع السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله عز وجل بذلك، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اتباع السنة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في جميع أمور الدين، في جميع العبادات والمعاملات والأخلاق، تحري السنة من أسباب محبة الله عز وجل للعبد. واجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. نعم، ولو كانت السنة في أعين الناس قليلة إلا أنها عند الله عز وجل أعظم وأعظم. فالاجتهاد والتمسك وتحري سنة رسول الله واتباع آثاره، ذلك من أسباب محبة الله لعباده. ولذلك يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يا محمد قل لهم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل لليهود والنصارى وقل لمن ادعى محبة الله من كفار قريش إلا أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. قل لهم جميعا إن كنتم بالفعل تحبون الله سبحانه وتعالى فاتبعوني، ليس لكم طريق إلى الله عز وجل ولا إلى محبته إلا باتباعي والسير على طريقي. نعم، لا سبيل لأحد، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من المشركين ولا من المسلمين إلى الجنة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتظن أيها المسكين أنك ستأتي بعبادة أفضل من عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لن تأتي بعبادة ولا بخلق ولا بمعاملة ولا بصبر ولا بتوكل ولا بشيء من العبادات والمقامات العظيمة أفضل مما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. فالتزم سنته فإن في ذلك النجاة وفي ذلك نيل محبة الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن أسباب محبة الله عز وجل لعبده أن يكون محافظا على فريضته، متزودا من النوافل، وهذا الأمر من أسباب ولاية الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل إذا أحب العبد تولاه. ولذلك روى البخاري من حديث أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث عظيم بين الله عز وجل فيه أنه يحمي أولياءه ويدافع عنهم ويقاتل دونهم. نعم، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي هو كل مؤمن متقي لله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن المتقي لله في جميع أموره هذا ولي من أولياء رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا من أوليائه. قد بين الله عز وجل سبب هذه الولاية وسبب هذه المحبة أن هذا المؤمن يحافظ على الفريضة، وأعظم الفرائض فريضة التوحيد لا أعظم منها. ولذلك رتب الله عز وجل على الموحد الأجور العظيمة في الدنيا والآخرة. فإذا قابل العبد ربه بالتوحيد فإن الله عز وجل يجزيه خير الجزاء على أعظم عبادة وهي توحيده، وهي جنته سبحانه وتعالى. يدخل الجنة الموحد والموحدين، لا يدخل الجنة غير الموحدين أبدا. قد يعذب الموحد لله عز وجل ببعض ذنوبه وقد يغفر له، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. أما المشرك فإنه محروم من جنة الله، محرم عليه. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن الفرائض فرائض الصلاة. نعم، إقامة هذه الفرائض العظيمة التي هي من أعظم شعائر الله بعد توحيده، فرائض الصلاة وأداؤها في بيوت الله وتعظيمها وتعظيم الأماكن التي تؤدى فيها. نعم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من أدى هذه الفرائض وحافظ عليها، فريضة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في بيوت الله وحافظ عليها واجتهد من أجلها، نعم، وأداها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، أداها كما أمره رسول الله بأدائها في قوله صلوا كما رأيتموني يصلي، فإن هذا من أسباب محبة الله للعبد. ولا يزال العبد يسارع في النوافل. نعم، كذلك من الفرائض فريضة الزكاة، فريضة الحج والعمرة، وفريضة الصيام. ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بنوافل الصلاة من رواتب وغيرها كقيام الليل والضحى وغير ذلك، ومن مستحبات الزكاة من الصدقات اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، وكذلك من نوافل العمرة والحج. أعطاه الله مالا وهو ينفق، ينفق في سبيل الله عز وجل، ما من سنة إلا وهو ينطلق فيعتمر أو يحج بيت الله سبحانه وتعالى. أعطاه الله المال استخدمه في طاعة الله عز وجل، أدى الواجب حج بيت الله، ثم بعد ذلك ما زال يحج، ما زال يحج. أعطاه الله الملايين وهو ينفق في الطريق التي تؤدي به إلى جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. من الناس محروم أعطاه الله المال فبخل بالزكاة الواجبة، فما بالك بالمستحبات، بخل بحج بيت الله وبالعمرة فما بالك بالمستحبات. منهم من هو عن كسل وغفلة، ومنهم والعياذ بالله من هو أشد من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. فإذا أحب الله عز وجل العبد حمى سمعه وبصره، حمى سائر جوارحه عن الوقوع في المحرمات، وأعانه على الطاعات، يعينك الله عز وجل على الطاعات إذا أحبك بسبب اجتهادك. ولذلك يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينه سبلنا. أنت جاهدت في ذات الله واستقمت على شرع الله واتقيت الله عز وجل وثابرت على الطاعات لتنال محبة الله، فإن الله يهديك ويوفقك ويوفق سائر جوارحك. قد سار في هذا المصير أناس كثير، منهم الأنبياء والمرسلون، ومنهم الصحابة الكرام ومن بعدهم، حتى وصلوا إلى هذه المرتبة، فحمى الله عز وجل جوارحهم عن المعاصي وهياهم للتوبة والاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام أن الله يقول لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، بسبب اجتهادهم وطاعتهم وإخلاصهم وصدقهم، فإن الله عز وجل هياهم وإن حصلت منهم معاصي أو أخطاء هياهم للتوبة ويغفر الله عز وجل لهم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ليس معنى ذلك أنه أمرهم أن يعملوا المعاصي، لا، وإنما ذلك بيان أنهم أصبحوا في توفيق الله وفي هدايته وفي ولايته، يوفقهم رب العالمين، وإن حصلت منهم أمور تاب الله عليهم، تاب الله عليهم، تابوا فتاب الله عز وجل عليهم. وإذا سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. من الذين كانوا مستجابي الدعوة أويس القرني من أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، وهو من التابعين، وقد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثناء عطرا بسبب بره بأمه، وأخبر أن الله عز وجل استجاب دعوته فشفاه من البرص إلا موضع درهم. نعم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يطلبوا منه الاستغفار لهم إن وجدوه، فكان عمر رضي الله عنه حريصا أن يلتقي بهذا الولي من أولياء رب العالمين، وبالفعل وجده وطلب منه الاستغفار، فاستغفر له أويس القرني رحمه الله تبارك وتعالى. وهكذا ممن كان مستجاب الدعوة وكان يستعيذ بالله فيعيذه، ذلك الغلام الذي هيأ نفسه أن يكون داعيا إلى الله عز وجل. تعلمون قصته مع الملك والساحر والراهب، وكيف أحب دين الراهب وعلم بفطرته السليمة أن دين الساحر دين كفر بالله سبحانه وتعالى، وأن السحر لا يرضي رب العالمين إنما يغضبه. علم أن الطاعة طاعة الراهب، عبادة الراهب، الخير الذي عند الراهب هذا شيء محبوب إلى الله عز وجل، فلزم الراهب حتى وصل إلى مرتبة أعظم من ذلك الراهب، فأصبح يدعو الله عز وجل فيستجيب الله عز وجل له، يدعو للناس أن يشفيهم الله من الأمراض فيشفيهم بإذنه سبحانه وتعالى. جعل الله له هذا الأمر كرامة عظيمة، وكان كذلك إذا استعاذ من شيء كفاه الله شر عدوه. عندما أمر الملك جنوده أن يغرقوا ذلك الغلام ذهبوا به، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، أغرقهم الله وعاد الغلام برسالته بالشيء الذي يريد أن يبلغه للأمة إلى ذلك الملك. وهكذا عندما صعدوا به أعلى جبل رمى ورجف الجبل وسقطوا وماتوا، وعاد الغلام إلى الملك. لماذا عاد؟ وهو يستطيع النجاة، وهو يعلم أن الملك يريد أن يقتله، لأنه يريد أن يدعو الناس إلى توحيد الله، وأن يتركوا دين الملك وعبادة الملك من دون الله سبحانه وتعالى. وبفضل الله عز وجل حصل له ذلك، حصل له ذلك، حيث قال للملك إنك لن تستطيع قتله إلا إذا فعلت ما أمرك به، أنت تصلبني في جذع شجرة، تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني في جذع شجرة، ثم تأخذ ساما من كنانتي، ثم تقول بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك فإنك ستقتلني. ففعل ذلك الملك المغفل، إنه يريد قتل الغلام، إنما يريد قتل ذلك الغلام والتخلص من هذا الموحد الذي في ظن الملك أنه شغل الناس، شغل الناس بأمر جديد. نعم، ففعل ما أمره الغلام، وما أخذ ساما من كنانته ورماه، وقال بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام، حيث أمره ذلك الغلام بذلك. فعندما رأى الناس أن الملك لم يستطع أن يقتل ذلك الغلام إلا عندما توسل بالله عز وجل رب الغلام وذكر اسمه، عند ذلك قالوا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمن الناس كلهم، بذل نفسه لله سبحانه وتعالى. حصلت مصلحة عظيمة كبيرة، وهي إسلام الأمة وتوحيد الأمة بسبب أمر الغلام للملك، أنه إذا أراد قتله أن يفعل ما يأمره به، وأن يقول بسم الله رب الغلام. ومن أسباب محبة الله عز وجل لعبده مجالسة الصالحين ومزاورة الصالحين ومحبة الصالحين. من علمت أنه صالح، من علمت أنه صالح على كتاب وسنة، تمسك بسنة رسول الله فأحببته، فإن ذلك من أسباب محبة الله عز وجل. وجالسته، فإن ذلك من أسباب محبة الله. وزاورته، فإن ذلك من أسباب محبة الله. هذه المجالس نحسبها كذلك بإذن الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذا الصنف ممن أحب لله وجلس لأجل الله وزاور لله عز وجل. وجبت محبتي للمتجالسين فيا، للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وجبت محبتي، أوجب الله على نفسه هذه المحبة، وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا. قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا زار أخا له في الله في قرية، في قرية أعد السفر وسافر إلى أخ له في الله، فأرصد الله عز وجل على مدرجته في طريقه ملك على صورة آدمي، قال له من تريد؟ قال أريد فلان بن فلان. قال ما تريد منه؟ قال أهناك نعمة تربها عليه؟ هل أدى إليك معروفا؟ هل أعطاك مالا؟ أو عندك أو لك عنده مصلحة دنيوية؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله. فقال له الملك إني رسول الله إليك، الملك إني رسول الله إليك، أخبرك أن الله أحبك كما أحببته فيه. نعم، من أسباب محبة الله عز وجل محبة صفاته، مع محبة صفات الله ومحبة القرآن. بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية أمر عليهم رجلا، فكان هذا الرجل يأمهم ويقرأ بعد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة يقرأ سورة الإخلاص. في رواية أنه كان يقرأها قبل أن يبدأ بالسورة، يقرأ سورة الإخلاص. أنكر عليه أولئك هذا الأمر حتى أخبروا به النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله عن سبب قراءته لهذه السورة، قال لأن فيها صفة الرحمن، صفة الرحمن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيها إثبات الصفات العظيمة لله ونفي الصفات التي لا تليق برب العالمين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب، أن الله يحبه كما أنه أحب هذه الصفة. وهذه السنة سنة إقرار، أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. إن أسباب محبة الله للعبد أن يكون حسن الأخلاق. نعم، إن حسن الأخلاق يرفع العبد درجات في الدنيا والآخرة حتى يصل إلى مراتب عظيمة بجوار الرحمن سبحانه وتعالى وبجوار الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام إن من أقربكم مني، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله تعالى، أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. حسن الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليتمم مكارم الأخلاق، وأعظم خلق هو توحيد الله، ثم بعده من إقامة الفرائض، ثم التخلق والإحسان إلى الناس جميعا، ذلك من الخلق العظيم. قال الله عز وجل عن نبيه وهو يصفه بالخلق العظيم وإنك لعلى خلق عظيم. من أسباب محبة الله لعبده أن يكون نافعا لخلق الله، أن ينفع عباد الله عز وجل في مصالح الدين أو في مصالح الدنيا. والدعاة إلى الله هم أنفع الناس للناس، الدعاة إلى الله الذين أخذوا وظيفة الأنبياء والمرسلين، الدعاة إلى الله من الأنبياء أو ممن هو دونهم، هم أحسن الناس إلى الناس وأنفع الناس لعباد الله سبحانه وتعالى. فإن المنفعة الدينية هي أعظم من المنفعة الدنيوية، وكذلك من نفع إخوانه في أمر الدنيا فشافع لهم في بعض الأمور الدنيوية التي ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى، أو تصدق عليهم بصدقات واجبة أو مستحبة، نعم، أو فعل لهم أعمالا. إذ بعض الناس لا يستطيع أن يشتغل في بعض الأعمال فيعين بعض الناس على تلك الأعمال ينفعه في أمر دنيا، هذا الأمر من أسباب نيل محبة الله. قال عليه الصلاة والسلام أحب عباد الله إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن من أسباب محبة الله لعبده أن يكون محسنا في عبادته، محسنا مع خلقه، محسنا في طاعته لربه. وأعلى مقامات الدين والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. الله عز وجل أخبر أنه يحب المحسنين، الإحسان بشكله العام أو الخاص، الإحسان إلى الناس، الإحسان في العبادات، مراقبة الله سبحانه وتعالى من أسباب لين محبة الله، والله يحب المحسنين. التقوى أيها الناس من أسباب محبة الله، إذا اتقيت الله في مدخلك ومخرجك، في بيتك ومسجدك وسوقك ووظيفتك، في كل مكان مع الصغير والكبير، مع الرجال والنساء، مع العدو وغيره والصديق، فإن الله عز وجل يحبك. بلى من أوفى بعهده واتقى إن الله يحب المتقين. وهكذا التوكل على الله عز وجل، إن الله يحب المتوكلين. والصبر على أقدار الله عز وجل، والصبر على التمسك بهذا الدين من أسباب محبة الله. الله عز وجل يحب الصابرين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أحبابه وأن يجنبنا سخطه وغضبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، ولله مع نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.